سورة البقرة تتحدث عن اليهود الذين رفضوا الكتاب الذي جاء مصدقا لما معهم، كما تذكر الآية التي قبلها وهو القرآن الكريم، وراحوا يتتبعون الخرافات والأساطير ويحرفون مسيرة الأنبياء والمرسلين، فقد شوهوا الأنبياء عليهم السلام. فهذا سليمان النبي ادعى اليهود أن ما يملك من قوة وملك وعزة وطاقات هائلة وإمكانيات كبيرة إنما جاءت عن طريق السحر، فسخر عن هذا الطريق الإنس والجن والطير والوحش، وهذا هو ديدن اليهود في تحريف المعارف وتزييف الحقائق، فهم دائما وأبدا يحرفون قصص الأنبياء والمرسلين ليجعلوها تخدم مصالحهم وتنسجم مع رغباتهم وأهوائهم من أجل أن يعطوا لسلوكهم مصدرا شرعيا تاريخيا نبويا ليمارسوا بذلك السلوك الشاذ، وكأنه هو القاعدة التاريخية التي سار عليها أنبياء الله ورسله. ولهذا فقد عمد اليهود إلى إيجاد مصدرين تاريخيين من أجل تبرير موقفهم من السحر. المصدر الأول سليمان النبي عليه السلام، والمصدر الثاني هاروت وماروت، وهما ملكان كانا في بابل. وقد ردت الآية المباركة على اليهود في نسبة السحر إلى هذين المصدرين المباركين. فأما المصدر الأول فقد بيّنت أن سليمان عليه السلام نبي من أنبياء الله، أعطاه الله العلم والحكم ومكنه في الأرض لما كان يتمتع به من عدل وشكر وإحسان، وإنما ينسب إلى سليمان عليه السلام من السحر إنما هو من تلفيقات الشياطين، شياطين الجن والإنس، وإن سليمان عليه السلام أبعد ما يكون من السحر والساحرين، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أما المصدر الثاني الذي جعله اليهود ملهما لما هم عليه من عمل السحر هو الملكان ببابل هاروت وماروت، وقد أعطى القرآن حقيقة هذين الملكين، فهما وإن كانا يعلمان السحر للناس إلا أن هذا التعليم لم يكن من أجل استعماله، بل من أجل أن يصون الإنسان نفسه من أوهام السحر وآثاره التي قد تتأثر بها النفوس الضعيفة من خلال ما تصنع فيها من أوهام وتخيلات. فقد كان الملكان يعلمان الناس السحر من أجل المعرفة والتثقيف لتحصين النفس من أوهامه وخرافاته وتصوراته، وبهذا يدفع الضرر الذي ينتج عن هذه الأوهام والتخيلات والأفكار، وليس من أجل الاستسلام لأوهامه وآثاره التي قد تؤثر على النفوس الساذجة البسيطة التي لم تحصن ذاتها وشخصيتها. فقد جاء في حديث الإمام الرضا عليه السلام مع المأمون، يقول الإمام عليه السلام: وأما هاروت وماروت فكانا ملكين علما الناس السحر ليتحرزوا به عن سحر السحرة. هذه الكلمة عن الإمام الرضا عليه السلام: ليتحرزوا به عن سحر السحرة ويبطلوا كيدهم، وما علم أحدا من ذلك شيئا إلا قال له إنما نحن فتنة فلا تكفر. فكفر قوم باستعمالهم لما أمروا بالاحتراز عنه، وجعلوا يفرقون بما يعملونه بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. من هذا الحديث عن الإمام الرضا عليه السلام نعرف أن هاروت وماروت ملكان كريمان من ملائكة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لهما أي يمارسا السحر الذي هو كفر على حد تعبير القرآن الكريم، وليس له تأثير حقيقي لأنه عملية تخيل ولعب على الأعين والحواس، كما نقرأ في قصة موسى عليه السلام: وسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فتأثير السحر على الإنسان هو تأثير من خلال التصديق بالأوهام في عملية التضليل، وقد تصدق النفوس بتلك التخيلات فتخلق فيها الرهبة والخوف والرعب والقلق من المستقبل. ولعل من هذا المنطلق جاءت الآيات والروايات التي تنهى عن السحر وتعتبره مصداقا من مصاديق الكفر، بل إن الإسلام أمر بقتل الساحر في الدنيا وحذره من عقاب النار في الآخرة، كقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الكاهن كالساحر والساحر في النار. وإذا كانت الآية التي في سورة الفلق كما نقرأ: ومن شر النفاثات في العقد، إن كانت هذه الآية المقصود منها النفاثات يعني الساحرات اللواتي ينفثن في العقد من أجل السحر كما يقول أغلب بل جميع المفسرين، فإن هذه الاستعاذة تعتبر أسلوبا من أساليب التخلص من الحالات النفسية التي يعيشها الإنسان من خوف أو قلق أو أوهام، وطمأنت النفوس بأن السحر ليس أمرا حقيقيا في تأثيره، فلا بد وأن يعيش الإنسان المؤمن بعيدا عن هذه الأوهام والتخيلات بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى الذي هو مسبب الأسباب ومغير الأمور والأحوال، وأنه مع الإيمان بالله القوي العزيز المنيع يعيش القلب القوة والمنعة، وتعيش الشخصية الإسلامية بعيدا عن كل الأوهام والتخيلات. ولهذا نقرأ في القرآن الكريم: وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. هذه الآية المباركة في سورة طه، وهناك آية في سورة يونس: قال موسى: ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. هذا فيما إذا فسرنا الآية ومن شر النفاثات في العقد على ما ذهب إليه المفسرون، ولكننا إذا تدبرنا في مفردات الآية فإننا لا نستطيع أن نطمئن إلى أن الآية تتحدث عن الساحرات وعن السحر، فإن قوله تعالى: ومن شر النفاثات في العقد يمكن أن يكون استعاذة من القوى الخفية التي تفل عزائم الإنسان، فالعقد جمع عقدة وهي العزيمة، والنفث هو عملية المكر والدهاء بخفاء وحيلة والسعي في خفاء، ولهذا يكون المعنى عاما وليس مختصا بالسحر والساحرات. ومن شر النفاثات في العقد أي ومن شر القوى النفاثة التي تكيد للإنسان بخفاء ومكر ودهاء من أجل أن توهن عزيمته، وقد فسرها بعض المفسرين بالزوجات اللواتي ينفثن في عزائم أزواجهن، ونحن لا نستطيع أن نقصر النفاثات بالزوجات، فقد تكون المسألة على العكس من ذلك تماما، فقد ينفث الأزواج الرجال في عزائم زوجاتهم المؤمنات، كما نفث فرعون في عزم زوجته آسية بنت مزاحم، وأراد أن يوهن عزيمتها ويسقط إرادتها، ولكنها قاومت كل عناصر النفث الفرعوني ورفضت كل الإغراءات والتهديدات والتحديات، وفضلت الاستشهاد على البقاء بجوار فرعون وظلمه وجبروته بقولها: رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. ولا يقتصر تطبيق النفاثات في العقد على الأزواج أو الزوجات، بل نستطيع أن نعمم هذا المفهوم ليشمل الحاكم الجائر والطاغية المستكبر الذي ينفث في عزم الأمة المؤمنة والشعب المؤمن من أجل أن يحرفه عن مسيرته الإيمانية. ولنا حديث مع هذه الآيات المباركة في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم وطاب نهاركم بكل خير. نبارك لكم ذكرى المولد النبوي الشريف، وكل عام وأنتم بألف خير. أحبتي، بعد الاستعراض في الساعة 12:15 تأتيكم شرفات زاهرة. الثانية عشرة والدقيقة 27 وبرنامج نور وبلاغة. عند الثانية عشرة والدقيقة 38 في رحاب الدوحة العلوية. قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في الساعة 1:00 في 5 دقائق. عند 1:07 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم سماحة الشيخ محمد مهدي الآصفي، وموضوعها الوحدة الإسلامية بأبعادها السياسية والاجتماعية والفكرية. حصاد الظهيرة عند 8:00 في 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 12:26. الثالثة تماماً ونشر موجز للأنباء في الساعة 12:06 صفحات من التاريخ. على الهواء مباشرة في 45 دقيقة، وعند 3:15 فلسطين اليوم. أحبتي، موقع الإذاعة على شبكة الإنترنت arabicradio.net. تواصلوا معنا عبر بريدنا الإلكتروني radiohadi@irib.ir. نحن بانتظار مشاركتكم ومساهمتكم معنا في إذاعة طهران. شكرا لكم ودمتم في رعاية الله. We'll be right back.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. حي على الجهاد.
روي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال:
وما أخذ الله على العلماء ألا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم. وعن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام أنه قال:
من أحب بقاء الظالمين فقد أحب أن يعصى الله. كان لنا وطن.
كان لنا وكان في غابر الزمان، كان لنا وطن أفياؤه الخضراء كالجنان، سماؤه الزرقاء في آفاقها يحلق القرآن، ترابه يعبق بالعطر وبالندى، وفي رباه الخضر والوديان تزغرد الطيور فترجع الصدى منابت الريحان.
وكانت الضفاف والجداول تغازل السنابل، فتكشف الهمس الذي تبثه أسنة المناجل. وكانت الصبايا كأنها المرايا تنثر عند الصبح في حقولنا الجدائل، فتنشر الحنان في كل قلب تنشر الحنان. وكانت الأطفال في حقائب المدارس تخبئ الأقنعة الداكنة الألوان، وعندما تعود للبيوت في الظهيرة تلبسها لتفزع الآباء، زقزقة الأطفال في بلادنا دعاء، تسمعها فتخشع السماء.
وكانت الصغار في بلادنا ترسم في الجدران أحلامها فتورق الجدران، ثم تغني بعدها تعيش يا وطن، هلا هلا ما أجمل الأوطان.
وبعدها دار بنا الزمان دورته ودارت الأيام، فرخ في بلادنا الشيطان وانتصبت في أرضنا الأصنام، فانطفأ القمر وغارت النجوم وهومت في الخيبة الأحلام، فجفت الحقول وماتت السنابل وكل شيء عمه الذبول، وانكفأت بمائها الجداول، دار بنا الزمان فجفت المراضع واحترقت بدفئها الأحضان، وأقفرت بالوحشة الشوارع، ولم يعد يداعب الخيال مباسم الأطفال، ولم تعد تصدح في ندائها الجوامع.
أحرقنا بناره الشيطان، ولم يعد طفل لنا يجيء في الظهيرة من درسه في يده حقيبة صغيرة، يخرج من داخلها طبشور يكتب في الجدران، ما أظلم الأوطان حين يكون سلعة رخيصة في سوقها الإنسان. قالوا في الكرم:
قال أحد الشعراء في الكرم: ما لي أرى أبوابهم مهجورة، وكأن بابك مجمع الأسواق، حابوك أم هابوك، أم شام الندى بيديك فاجتمعوا في الآفاق. إني رأيتك للمكارم عاشقا، والمكرمات قليلة العشاق.
وقال شاعر آخر يصف ضيافة آل المهلب له: قدمت على آل المهلب شاتيا قصيا بعيد الدار في زمن المحل، فما زال بي ألطافهم وافتقادهم وبرهم حتى حسبتهم أهلي.
تهافت التهافت.
أخي المستمع الكريم، يعتبر كتاب تهافت التهافت أهم كتب ابن رشد، وقد رد فيه على كتاب الغزالي تهافت الفلاسفة، ولكن الكتاب عني أكثر ما عني بالتوفيق بين الفلسفة والشريعة، فالشريعة الإسلامية حق والفلسفة حق، والحق لا يضاد بالحق.
وأثبت الكتاب أن الشريعة الإسلامية حثت على النظر العقلي وأوجبت التفكير، ولهذا وضع ابن رشد رسالتين لاحقتين، إحداهما فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال، والثانية الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة.
مصيبة أحمق.
إخوتي المستمعين، كان لبعض الأدباء ابن أحمق وبليد، وكان مع ذلك كثير الكلام، فقال له أبوه ذات يوم: يا بني لو اختصرت كلامك لكنت تأتي بالصواب. قال ولده: نعم يا أبي. فأتاه يوما فقال الأب: من أين أتيت يا ولدي؟ قال: من سوق. قال: لا تختصرها هنا، زد الألف واللام. فقال الولد: من سوقال. فقال الأب: قدم الألف واللام. عندها أجاب الولد: من ألف لام سوق. محطات ملونة.
الابتسامة عزيزي المستمع عنوان الشعور، والشعور عنوان الإنسانية. ولو أن الإنسان عاش متفائلا لحقق انتصاره سريعا في الحياة.
ويقول أحدهم: الإرادة التي لا تنثني تعلو على كل شيء حتى على الدهر.
ويقول آخر: عندما يخطئ رامي السهام هدفه ينظر لنفسه ليعرف لماذا أخطأ. وهكذا دائما، إذا أردتم الوصول إلى هدفكم فأصلحوا أنفسكم. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، روي في كتاب روضة الواعظين ودلائل الإمامة وغيرهما أن الصديقة الكبرى فاطمة الزكية صلوات الله عليها كانت تقضي ليلة جمعتها تتهجد وتدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فسألها ابنها الحسن المجتبى عليه السلام: لما لم تدعي لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار قبل الدار. أيها الأفاضل، بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، وقد اخترنا لكم فيها رواية شريفة من السيرة الفاطمية المعطاء، تشتمل بياناً بليغاً لأحد أهم مصادق الوصية النبوية الخالدة بالإحسان إلى الجار، وإلى جانب ذلك بيان أهم مصادق الجار والتوضيحات نستمع إليها معاً من أخينا الحاج عباس باقري. كونوا معنا مشكورين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة مستمعينا الأفاضل، الحديث الشريف الذي استمعتم إليه فيه إشارة نادرة قد لا نجدها في كثير من الأحاديث الشريفة لمعنى الجار. الجار عندما نقول الجار ووصايا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، بالجار كثيرة تعرفونها. ما زال جبرائيل سلام الله عليه يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، أي يأمر الله تبارك وتعالى بأن يرث الجار جاره، إشارة إلى أهمية الاهتمام بالجار. أما المصداق الذي يخطر في ذهن الإنسان لمعنى الجار هو المصداق المرتبط بالمجاور لك في السكن في المنزل. أما الصديقة الزهراء هنا سلام الله عليها تنقل المؤمن إلى مصداق أسمى من الجيرة، تلك هي منازل الإيمان، كأن المؤمنين جميعا متجاورين في منازلهم الإيمانية مهما كانت بقاعهم أينما كانوا. حيثما كانوا المؤمن في شرق الأرض ومغربها هو جار لي، ينبغي أن أعامله بالإحسان وأعامله بالمدارة وأعامله بجميع ما ينبغي أن يعامل به الجار التزاما بالوصايا النبوية. هذا فيما يرتبط بالإطار الأوسع والأفق الأعلى لمعنى الجار الذي تهدينا إليه مولاتنا الصديقة الزهراء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها. تلاحظون في نص الحديث أن الإمام الحسن سلام الله عليه يصرح بأن الصديقة الزهراء كانت تقضي ليلة جمعتها تتهجد، يعني في ذروة نشاطها العبادي وفي أفضل الأوقات، وقت السحر، وقت الذي نافلة الليل، هذه العبادة الكريمة في أفضل الأوقات وأشرفها. ما الذي تقوم به الصديقة الزهراء؟ لاحظوا، تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم. إذن هذه المصادق باعتبارهم ماذا؟ باعتبارهم جيران لها أينما كانوا. هنا ليس لا تقول فقط اللهم اغفر لفلان، الحديث يقول تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم، تذكرهم بأسمائهم وتكثر الدعاء لهم. إذن حالة من الإكثار، حالة من التوجه والاهتمام بهذا الأمر، أي بماذا؟ بالدعاء التفصيلي. نحن ندعو للمؤمنين، ولكن في كثير من الحالات تختلف حالة انكسار القلب، تختلف حالة اللهفة في الدعاء عندما ندعو للآخرين عما ندعو لأنفسنا. إذا دعونا لأنفسنا ندعو بانكسار قلبي أشد، ندعو بلهفة أقوى، ندعو أيضا بتفصيل أكثر. الصديقة الزهراء سلام الله عليه تقول إن أردتم أن تفوزوا بمراتب عالية من العمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله في تقديم الجار على الدار، الجار الإيماني على نفسي، ينبغي أن أدعو لهم بإخلاص أشد، ينبغي أن أدعو لهم بلهفة أشد، وكذلك بتفصيل أشد. يعني مثلا تارة نقول اللهم اغفر لفلان من أصدقائي، اللهم اغفر لفلان من إخواني، ولكن مرة أقول اللهم اغفر له، اقضي حاجته، اكشف غمه. هذا التفصيل في الدعاء يشير إلى صدق رغبتي في أن يقضي الله تبارك وتعالى حاجة هذا الأخ المؤمن ويكشف عنه، وليس مجرد أن أحصل على الثواب من الدعاء له باعتبار أن الدعاء للآخرين مستحب. إذن هذا هو المصداق الأكرم والأسمى أو أحد المصاديق السامية على الأقل للإحسان للجار المعنوي وهو المؤمن حيثما كان من مشارق الأرض ومغاربها، وفقنا الله وإياكم لذلك.
نشكر أخانا عباس باقري على هذه التوضيحات. وأيها الإخوة والأخوات، نلخص الدلالات المستفادة من حديث لقاء اليوم من برنامج نور وبلاغة بما يلي. أولاً، إن أسمى مصادق الجار الذي ينبغي الإحسان له
هو الجار المعنوي، أي الذي يشترك مع المؤمن بوشيجة ومنزل الإيمان أيا كان منزله المادي. وثانيا، فإن من أفضل مصاديق الإحسان للجار هو اختيار أفضل أوقات استجابة الدعاء للدعاء له باهتمام وإخلاص. ولكم أيها الكرام أطيب الشكر على طيب الاستماع لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ندعوكم في ختامها إلى الاستنارة ثانية بالحديث المبارك الذي تناولناه فيها، وهو روي في كتاب روضة الواعظين ودلائل الإمامة وغيرهما أن الصديقة الكبرى فاطمة الزكية صلوات الله عليها كانت تقضي ليلة جمعاتها تتهجد وتدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر الدعاء لهم ولا تدعو لنفسها بشيء. فسألها ابنها الحسن المجتبى عليه السلام: لما لم تدعي لنفسك كما تدعين لغيرك؟ فقالت: يا بني، الجار قبل الدار.
أمة واحدة،
ما با سهم خود وحدت را بین امت اسلامی یک ضرورت میدانیم.
اننا نعتقد ان الوحدة الاسلامية امر ضروري، وذلك بالنظر الى كافة ارجاء العالم الاسلامي. إن على جميع شعوب الأمة الإسلامية أن يتآلف أحدها مع الآخر وأن يساعد أحدها الآخر، حتى على صعيد الحكومات فضلاً عن الشعوب، مع الأخذ بالاعتبار ما تتميز به شعوب الأمة الإسلامية من طاقات خلاقة تعزز دورها في تحقيق هذه الوحدة الكبرى.
ملت‌های اسلامی برای ایجاد این وحدت بزرگ می‌توانند سهم داشته باشند و نقش داشته باشند.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وغطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نحييكم تحية مباركة، ويسرنا أن نقدم لكم الحلقة الثانية من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، آملين أن تقضوا في تلك الرحاب معنا أوقاتا ممتعة ومفيدة.
علي أميري ونعم الأمير، نصير النبي وخير النصير، أبو الحسنين وزوج البتول ووارث طه وأعلى وزير. علي أميري بأمر
أعزائنا المستمعين، بقي علي عليه السلام بعد مولده الشريف في الكعبة المشرفة في رعاية أمه فاطمة بنت أسد إلى أن بلغ 8 من عمره، وكان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد تزوج من خديجة بنت خويلد الأسدي، فاتفق أن أصابت قريشا أزمة شحت فيها موارد العيش، وكان وقعها شديدا على أبي طالب لأنه كان كثير العيال وفي قلة من المال لا يفي بنفقة رجل مثله، فقال محمد صلى الله عليه وآله وسلم لعميه الحمزة والعباس: ألا نحمل ثقل أبي طالب في هذا المحل؟ فجاءوا إليه وسألوه أن يسلمهم ولده ليكفوه أمرهم، فقال: دعوا لي عقيلا وخذوا من شئتم. فأخذ العباس طالبا وحمزة جعفرا والرسول صلى الله عليه وآله وسلم عليا، وجاء عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لقد اخترت من اختاره الله لي عليكم.
وكان علي يوم ذاك في 8 أو 6 من عمره، وظل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي رعايته يرعاه ويتعاهده بالتعليم والتوجيه، ويبث في روحه من دقائق الحكمة وأسرار الكون والمعرفة، حتى أدرك من الحقائق ما لم يدركه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أحد غيره. وما من شيء أنكره قلب رسول الله صلى الله عليه وآله من أحوال الجاهلية وسيئاتها قبل مبعثه المبارك إلا وأنكره قلب علي، فأدرك ما يحيط بهذا الكون من حقائق وجوده ونواميس بقائه، وأصبح المثل الأعلى في جميع صفاته ومواهبه، وهو القائل: لقد عبدت الله قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة ب7 سنين، وقد أجمع محبوه وشائنوه على السواء على أنه أعلم المسلمين وأقضاهم وأشجعهم وأكثرهم عبادة وزهدا وأوفرهم إدراكا وعقلا وأعظمهم بلاء وجهادا وأحرصهم على إقامة العدل وانتشاره بين الناس وإنصاف المظلومين وأقربهم إلى الله وأدناهم من معرفته. وقيل لابن عمه عبد الله بن عباس وهو حبر الأمة: أين علمك من علم ابن عمك علي بن أبي طالب؟ فقال: كنسبة قطرة من المطر إلى البحر المحيط.
لقد التحق علي عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في مطلع صباه وطفولته، وكان يثب إلى النمو وثبا ويسبق الزمن إلى مرحلة التكامل، وقفز من مرحلة الطفولة إلى اكتمال الرجولة وتكامل المواهب، وهو لا يزال في سن الصبا في 13 من عمره أو أكثر من ذلك بقليل. وفي هذا السن المبكر كانت الدعوة التي صدع لها ابن عمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستقبلها بشوق ولهفة، وكأنها كانت أمنيته الضائعة وأمله المنشود، واحتضنها بإيمان راسخ وقلب مفتوح لكل تعاليمها وأصولها وأحكامها.
وظل عليه السلام إلى جانب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ليله ونهاره، لا يفوته شيء من أخبار السماء إلا ما كان من مختصات النبوة، حتى بلغ القمة في جميع أطواره ومواهبه وصفاته. ولا نرانا نملك بيانا كافيا لوصف تلك التربية المدهشة التي ترباها علي عليه السلام في كنف رسول الله صلى الله عليه وآله، وتأثيرها في نفسه صلوات الله عليه. والأفضل أن نستمع إلى كلامه عليه السلام، فإنه وفي خطبته الجليلة المعروفة بالقاصعة يقول:
أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب، وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر، وقد علمتم موضعي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالقرابة القريبة والمنزلة الخصيصة. وضعني في حجره وأنا ولد، يضمني إلى صدره ويكنفني إلى فراشه، ويمسني جسده ويشمني عرفه، وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه، وما وجد لي كذبة في قول ولا خطلة في فعل. ولقد قرن الله به صلى الله عليه وآله وسلم من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن الأخلاق ليله ونهاره. ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء به.
أجل مستمعين الأكارم، لم تعرف الدنيا رجلا جمع الفضائل ومكارم الأخلاق بعد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كالإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فقد سبق الأولين وأعجز الآخرين. ففضائله عليه السلام أكثر من أن تحصى، ومناقبه أبعد من أن تتناهى. وفي هذا يقول ابن عباس: لو أن شجر أقلام، والبحر مداد، والإنس والجن كتاب وحساب، ما أحصوا فضائل أمير المؤمنين عليه السلام. وعجبا لرجل كتم أعداؤه فضائله حسدا وبغضا، وكتمها محبوه خوفا وتقيه، وخرج ما بين الكتمانين ما أطبق الخافقين.
مستمعين الأكارم، لقد نزل في علي عليه السلام من القرآن الكريم ما لم ينزل في غيره، وكتب التفسير والسير والتاريخ مستفيضة بذكر الآيات الواردة فيه عليه السلام. فعن عبد الله بن عباس قال: نزل في علي عليه السلام 300 آية. وقال أيضا: ما نزلت يا أيها الذين آمنوا إلا وعلي أميرها وشريفها. وليس هذا بكثير على رجل قال فيه صاحب الرسالة السمحة على ما رواه صاحب كتاب كشف الغمة: علي مع القرآن، والقرآن مع علي، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض.
ولقد جمع كثير من المتقدمين من علماء الإسلام والمتأخرين الآيات النازلة في أمير المؤمنين عليه السلام في مؤلفات خاصة، منهم الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الإصفهاني في كتاب أسماه ما نزل من القرآن في أمير المؤمنين عليه السلام، والحاكم أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله الحسكاني في كتاب شواهد التنزيل لقواعد التفضيل.
وفضلا عن كتاب الله العزيز الذي خص أمير المؤمنين عليه السلام بمكانة خاصة، كانت له صلوات الله وسلامه عليه منزلة رفيعة في نفس رسول الله، حيث يذكر الشيخ الصدوق في أماليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرسل الله عز وجل 100,000 نبي و24,000 نبي، أنا أكرمهم على الله ولا فخر. وجعل الله عز وجل 100,000 وصي و24,000 وصي، وعلي أكرمهم على الله وأفضلهم.
وقد اعترف الجميع حتى الأعداء بفضائل الإمام علي عليه السلام، فهذا روسكو الفرنسي يقول: ما وجدت في التاريخ من يستحق كلمة إنسان بتمام مفهومها سوى رجل واحد هو علي عليه السلام. وأما عبد العزيز بن مروان بن الحكم فقد قال لولده: يا بني، إن بني مروان ما زالوا يشتمون عليا 60 سنة أو 70 سنة، فلم يزده الله إلا رفعة.
والشعراء هم الآخرون قد تباروا في مدح علي عليه السلام والإشادة بفضائله، وإليكم هذه الأبيات: أيها الراكب المجد رويدا بقلوب تقلبت من جواها، إن تراءت أرض الغريين فاخضع واخلع النعل دون وادي طواها، وإذا شنت قبة العالم الأعلى وأنوار ربها تغشاها، فتواضع فثمة دارة قدس تتمنى الأفلاك لثم ثراها، قل له والدموع سفح عقين والحشا تصطلي بنار غضاها، يا ابن عم النبي أنت يد الله التي عم كل شيء نداها.
خصك الله في مآثر شتى، هي مثل الأعداد لا تتناها، أنت بعد النبي خير البرايا والسما خير ما بها قمراها، لك نفس من معدن اللطف صيغت جعل الله كل نفس فداها، يا أبا النيرين أنت سماء قد محى كل ظلمة نيراها، لك ذات من الجلالة تحوي عرش علم عليه كان استواها، فجعلت للرشاد فوق الثريا ومقام الظلال تحت ثراها، يا أخا المصطفى لدي ذنوب هي عين القذى وأنت جلاها.
علي سبي الإله العلي ووارث علم النبي الكريم وعدل الكتاب بنهج قويم، به الفوز والخير للمسلمين، علي خلاصة نور الرسول ونور الهدى لا يليه أفول، إذا فيه صارت تحير العقول وحق لها.
أعزائنا المستمعين الكرام، ما زلنا نتجول في رحاب الدوحة العلوية المباركة، وها قد وصل الحديث إلى كلام الإمام علي عليه السلام ونهج البلاغة، فنقول إن نهج البلاغة هو كتاب خالد وجوهرة لا يعلوها غبار البلا، يزداد لمعانا وإشراقا يوما بعد يوم، ونرى العالم يتعرف عليه أكثر وأحسن، لأنه من كلام إمام لمس الآلام كلها وشعر بما يعانيه الإنسان وجرب الأعاصير والفتن وخرج منها خالصا مرفوع الرأس، وذلك بفضل ما لديه من معرفة ونور إلهي كإمام.
إن نهج البلاغة يحتوي على كلام الإمام الذي صيغ بعضه في عبارات قصيرة رائعة تصور للإنسان الكمال الإنسانية تصويرا دقيقا، وتميز خط الفلاح من المسالك الوعرة والمهاوي والمهالك. ولذلك ليس نهج البلاغة كتاب بلاغة فحسب، بل هو في نفس الوقت نهج جهاد ونهج حياة ونهج فلاح. ولله در الشاعر حين قال: نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاح تبلغ غاية الأمل.
أعزائنا المستمعين، وهكذا قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
حتى اللقاء التالي في الأسبوع القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.